الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة. التحالف الدولي يوجه لتنظيم داعش 16 ضربة في العراق، وقوع هجمات جديدة في العراق وارتفاع عدد الضحايا، و34 قتيلا مدنيا في بلدة دركوش شمال سوريا. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن طائراته وجهت 7 ضربات في سوريا من الجمعة إلى السبت، و16 ضربة أخرى في العراق. 4 ضربات في سوريا استهدفت مناطق محيطة بمدينة كوباني، و3 ضربات استهدفت مناطق قرب الحسكة. وفي العراق استهدفت 4 ضربات منطقة قرب الفلوجة، و7 ضربات منطقة قرب بيجي، كما استهدفت مناطق أخرى في الرمادي وسنجار وكركوك والموصل حسب بيان التحالف. أعلنت القوات العراقية تحقيق تقدم ضد مسلحي داعش في محافظة الأنبار، وقال وزير الدفاع خالد العبيدي متحدثا عبر التلفزيون أن الجيش حقق 90% من أهدافه في بلدة القرمة التي تقع بين بغداد والفلوجة، وأضاف أن العملية استهدفت استرجاع ناظم الثرثار. العبيدي كشف أيضا عن أن هجوم طريبيل قتل 7 أشخاص وليس 3. الوزير قال أيضا أن القوات المسلحة في الأنبار ما تزال صامدة، ثم أعلن النية في شن هجوم على المسلحين في غضون الأيام المقبلة لإخراجهم من الأنبار بشكل كامل. قالت مصادر في الشرطة وفي المستشفيات أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات اليوم في العراق، إحداها هجوم بسيارة مفخخة في الأنبار استهدف نقطة عسكرية قرب النخيب وأسفر عن مقتل 7 جنود على الأقل. وفي ساحة الجيلاني وسط بغداد انفجر سيارة مفخخة أخرى فقتلت 7 مدنيين وأصابت 25، وقبل ذلك بساعات انفجر سيارة مفخخة أخرى في المحمودية فقتلت 4 مدنيين وأصابت 9 آخرين. قتل أيضا 3 وأصيب 13 شخصا آخر جراء انفجار قنبلة في حي العامل. وفي منطقة الحسينية شرق العاصمة انفجرت قنبلة أخرى فقتلت مدنيين وأصابت 6. وفي ديالة وقع هجومان بالقنابل صباح اليوم الأحد في بعقوبة والمقدادية فأسقطا 18 قتيلا مدنيا و28 مصابا. وقال مسؤولون في ديالة إنهم عثروا قرب بعقوبة على جثث 12 شخصا قتلوا بإطلاقات نارية في الرأس، فيما يبدو أنها عملية إعدام مشتركة. وصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية نفذتها طائرات حكومية اليوم الأحد على بلدة دركوش أدت إلى مقتل 34 مدنيا بينهم نساء وأطفال. هذه الضربات جاءت بعد يوم واحد من سيطرة مسلحين على بلدة جسر الشغور، وتقع البلدتان في محافظة إدلب. وكالة فرانس بريس نقلت عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن بين القتلى 9 نساء وعدد من الأطفال سقطوا في هجوم استهدف سوقا مفتوحة، وتوقع عبد الرحمن ارتفاع عدد القتلى بسبب شدة الإصابات. يذكر أن الطائرات السورية نفذت أيضا في وقت سابق اليوم أكثر من 20 ضربة جوية على بلدة جسر الشغور التي سيطر عليها مسلحون من جبهة النصرة يوم أمس السبت. أكدت الأمم المتحدة اختيار الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن ليحل محل المغربي جمال بن عمر الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تعرضه إلى انتقادات من دول الخليج. في هذه الأثناء تواصل طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضرباتها إلى أهداف في عدة مدن في البلاد بضمنها العاصمة صنعاء. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيان اليوم الأحد إن محاكمة الرئيس المصري المخدوع محمد مرسي مليئة بالأخطاء، ورأت أن دوافع سياسية وراءها. يذكر أن حكما بالسجن لمدة 20 عاما صدر الأسبوع الماضي على مرسي لدوره في ملاحقة محتجين واحتجازهم وتعذيبهم. المنظمة رأت أنه أيا كانت المسؤولية السياسية لمرسي فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية. أعلن الجيش الأوكراني اليوم مقتل جندي واحد وإصابة 7 آخرين في هجمات شنها انفصاليون في شرق البلاد منذ أمس. وقال المتحدث ألكسندر موتوزيانك أن الانفصاليين يصعدون هجماتهم في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وقعت هزة أرضية مرتدة في النيبال اليوم بلغت قوتها 6.7 على مقياس ريختر. الهزة المرتدة وقعت شمال غرب العاصمة كاتماندو قرب الحدود مع الصين. في هذه الأثناء قالت وزارة الداخلية النيبال أن هزة أمس بقوة 7.8 قتلت أكثر من 2300 شخص، يضاف إليهم 50 شخصا آخر ماتوا في الهند. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. نشكر ثقتكم وتواصلكم معنا أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأرجو أن تجدوا في فقرات بثنا الفائدة والمعرفة والمتعة. معكم نبيل الحيدري والمخرج فلادين ميلاكوفيتش. سنتابع بعد قليل ملف العراق الإخباري، يليه تقرير عن واقع الصناعة الدوائية العراقية، ثم نذهب إلى كنيسة في دهوك حيث أحيا الأرمن ذكرى مقتل أجدادهم خلال الحرب العالمية الأولى في الدولة العثمانية. في الربع الأخير من هذه الساعة سأخذكم إلى حلقة من برنامج حوارات ضيفي فيها.
ذكر عمري 3 سنوات و7 سنوات، أبو يعمل كانت تعرض أفلام ما أتذكر يوميا أو أسبوعيا، ساحة صيفية وبيها مصطبات ومنظيفة وشاشة مهمة ويعرضون أفلام، أفار أفلام بوجو بودو لكستيلو، أفلام ثقافية.
هذه 40s و 50s
بالضبط، هاي الحرب واحد الحرب العالمية الثانية.
نعم، حمودي الحارثي أو عبوسي صانع الحلاق حجي راضي في المسلسل الشهير تحت موس الحلاق. أما الآن أعزائي المستمعين فنذهب إلى ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الأنبار تشهد معارك كر وفر وسد الثرثار يتهدد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
توصف العمليات العسكرية الدائرة في محافظة الأنبار بأنها معارك كر وفر بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش الذين هاجموا السبت معبر طريبيل الحدود مع الأردن في أقصى غربي المحافظة. الأوضاع الأمنية في كبرى محافظات العراق كانت محور اجتماع خاص ترأسه مساء السبت رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم مسؤولين محليين ونواب محافظة الأنبار والمحافظ بحضور وزراء الدفاع والتخطيط والكهرباء ومستشار الأمن الوطني والقيادات العسكرية. وقال العبادي إن المعارك التي تخاض في الأنبار بمشاركة العشائر والحشد الشعبي دخلت ما وصفها بمرحلة حاسمة تتمثل بالقضاء النهائي على تنظيم داعش الإرهابي بحسب تعبيره. القوات العراقية تنفذ الأحد عملية عسكرية واسعة بهدف تحرير مركز قضاء الجرم في موازاة معارك تخوضها ضد مسلحي داعش في منطقة سد الثرثار. مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع أجاب خلال اتصال هاتفي أجري معه ظهر الأحد عن سؤال يتعلق بهذه العملية.
العملية هذه هي عملية ثالثة بعملية تحرير قضاء الجرمة. العملية الأولى كانت تحت مسمى الشهيد نجم السوداني، والعملية الثانية كانت تحت مسمى فجر الجرمة. الآن بدأت عملية مركز الجرمة، تحرير مركز الجرمة. كل المناطق المترامية الواقعة على محيط مدينة الجرمة أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية. ما بقي من مدينة الجرمة هو ما يعادل قطر 10 كيلومترات، هو مركز مدينة الجرمة، ولا تزال هنالك عملية عسكرية واسعة ضمن هذا النطاق. ما حدث يوم أمس من هجوم لعناصر داعش في مناطق ناظم الثرثار هنالك شمالي مدينة الفلوجة هو عملية لمحاولة إعاقة القوات الأمنية تقدمها في قضاء الجرمة، وعملية يعني جذب الأنظار عن مدينة الجرمة إلى مدينة الثرثار. لحد هذه اللحظة أيضا القوات الأمنية وصلت معدات عسكرية، وصلت تجهيزات عسكرية في قطاع الجوي، والآن أيضا قد نفذوا أو تنفذ الآن عملية عسكرية في مناطق ناظم الثرثار وصولا إلى مناطق شمالي مدينة الفلوجة.
مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع. وكان مصدر عسكري عراقي أفاد السبت بمقتل ضابطين كبيرين أحدهما قائد فرقة وعشرة جنود آخرين خلال معارك مع تنظيم داعش في الأنبار. وقال قائد عمليات الأنبار بالوكالة اللواء محمد خلف الدليمي في تصريح بثته فرانس برس إن قائد الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس وآمر اللواء الأول بالفرقة الأولى العقيد الركن هلال مطر وعشرة جنود قتلوا جميعهم، وأصيب عشرة جنود آخرين في مواجهة مع داعش الجمعة. وأشار الدليمي إلى أن التنظيم سيطر على أجزاء من منطقة ناظم الثرثار، موضحا أن القوات العراقية بدأت السبت عملية عسكرية يشارك فيها طيران التحالف الدولي والطيران العراقي لاستعادة السيطرة. وفيما كانت هذه المعارك تخاض في منطقة الثرثار شمالي الفلوجة، ورد نبأ الهجمات الانتحارية التي نفذها تنظيم داعش على معبر طريبيل الحدودي في أقصى غربي الأنبار، ما أسفر عن مقتل 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن العراقية. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي، الذي أجاب أولا عن سؤال حول معارك الأنبار التي نوقشت خلال الاجتماع الأمني الخاص برئاسة العبادي السبت.
هناك مسألة مهمة جدا، وهي عملية أول مشاركة أبناء العشائر مع تلك القطعات وأيضا الحشد الشعبي الذي سيكون معاضدا حقيقيا على موضوعة الأرض وما فيها، ويختبر أيضا حتى يعلم كيف تتعاطى تنظيمات داعش مع هذه المنطقة، لأن هناك بعض الأفراد من تلك العشائر قد دخل مع تنظيمات داعش، وبالتالي من السهولة كشفهم إن كان هناك تعاون حقيقيا. ولوجود هذا الخلاف والفرقة السياسية حتى مع أبناء أعضاء مجلس محافظة الأنبار ونوابهم الممثلين في السلطة التشريعية وأيضا أعضاء الحكومة العراقية، ما زال لم يوحدوا قرارهم السياسي صوب التعاون مع الحكومة الاتحادية بشكل حقيقي لحتى تسلح الحكومة أبناء العشائر ليقاتلوا جنبا جنب الجيش العراقي وأبناء الحشد.
وأضاف الساعدي
المسألة الأخرى هي يمكن أن تغير القيادة العامة للقوات المسلحة تكتيكها حتى تختزل هذه المساحة الكبيرة من خلال التوجه صوب المناطق التي هي تكون ذات ثقل أو مناطق استراتيجية أو تحصيني تنظيم داعش. على سبيل المثال الحصر التوجه مباشرة إلى الفلوجة والقيام بهجوم تعرضي لامتصاص ضخمة واستنزافه، أي ليس لعملية تحريرها حتى لا تقوم هي بالإعداد وهي من يمتلك المبادئ. كان زمام الأمر لحد تحرير التكريت المبادئ في يد الجيش العراقي، لكن نرى اليوم قد أصبح كرر وفر، وبعض الأحيان تمتلك هي المبادئ، تنظيم داعش يمتلك المبادئ في كثير المناطق مثل ما حصل على سبيل المثال حصر ضربتي المخافر الحدودية في طريبيل وأيضا في عرعر.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي. من جهته قال مراسلنا في الأنبار رعد الخاشع:
الوضع الميداني في محافظة الأنبار أشبه بعمليات الكر والفر ما بين القوات الأمنية مسدودة بالعشائر وبين عناصر تنظيم داعش. عمليات الكر والفر بسبب أن مساحة محافظة الأنبار تعادل ثلث العراق من حيث المساحة، وأن الطبيعة الجغرافية الوعرة والمناطق الشاسعة والمتباعدة فيما بينها، هذه الأسباب وهي ربما أسباب جغرافية طبيعية أعطت بأن المعارك الآن تدور في مناطق متفرقة، معارك في مدينة الرمادي مركز المحافظة، معارك في ناحية البغدادي غربي الأنبار، ومعارك أيضا في مناطق الثرثار شمالي مدينة الفلوجة.
مراسل إذاعة العراق الحرفي الأنبار رعد الخشع. وفيما يتعلق بأهمية ناظم سد الثرثار الذي يعد من المواقع الحيوية الاستراتيجية، قال الساعدي:
من الملاحظ بأنه عملية الاهتمام في هكذا مواقع استراتيجية قد أولتها بعض القيادات الميدانية، وتكلمنا عن قيادة عمليات بالتحديد الأنبار بعض الأهمية لكن ليست القصوى. ودعنا نذكر ما حدث أيضا مع كثر عدد الضربات التي توجهتها تنظيم داعش إلى أسد حديثة، وسبق أن استخدمت تنظيم داعش هذا الأمر قبل عدة أشهر عندما أغرقت مناطق أبو غريب وحزام بغداد، بل حتى وصل إلى أطراف بغداد المياه التي فتحتها من بوابات ايضا الناظم ثرثار. ولهذا ارى بانه موضوعه ان تستخدم تنظيمات داعش هذه السياسه اللي هي اولا تحجيم دور القيادات العسكريه في الميدان، اي مشاهد دروع لا تستطيع ان تتحرك، وكذلك عمليه ابطاء لكثير من تحرك فيما يخص الاستعداد والاستحضار في قام بعد تحقيق انجاز ووصول الى مركز قريب مركز الناحيه والذي تقوم باستعداد اكبر صوب الفلوجه.
ولاحظ الساعدي ان مناطق الفرات الاوسط وجنوب العراق وحتى بغداد قد تتعرض لأخطار كبيرة إذا ما تمكن مسلحو داعش من السيطرة على سد الثرثار.
أرى بأن خطر داعش سيكون حرجة جدا على المناطق فرات الأوسط وجنوب العراق إذا ما تحكمت تنظيمات داعش بعملية غلق أو فتح البوابات مناسيب المياه، لأنها أما ستجفف أو ستغرق أحد المنطقتين، وهذا عملية خطرة جدا على الحكومة أن تنتبه. قد تستطيع أيضا إغراق حتى بغداد، يعني وصول خطر الغرق إلى حتى أطراف العاصمة بغداد. ولهذا أرى بأنه اليوم إذا قد تم تعزيز القطاعات بأفواج حتى من خارج العاصمة بغداد من بعض المحافظات الوسطى صوب منطقة الجرمة وصوب منطقة الثرثار لمحاولة استعادة السيطرة على هذا الناظم وهذا السد الاستراتيجي. لكن فيما يبدو بأنه لن تكون عملية سهلة ما لم تتعاضد أولا قوة جوية العراقية وسلاح طيران الجيش والمعلومة الاستخباراتية التي تستطيع أن توفرها الولايات المتحدة من خلال طائرات المسيرة ورصد أماكن اختباء وتواجد تلك العناصر في أي منطقة أو أي زاوية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي. من جهته قال مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع:
المشكلة التي حصلت في ناظم الثرثار، القوات الأمنية المتواجدة هناك والتابعة للفرقة الأولى في الجيش العراقي قد طالبت منذ قرابة أكثر من أسبوع القوات الأمنية وزارة الدفاع هيئة أركان الجيش العراقي بسرعة إمداد القطاعات العسكرية المتواجدة هناك، كون المنطقة محاصرة من قبل عناصر داعش، وعناصر داعش يقومون بهجمات متكررة على تلك السكنات العسكرية المتواجدة هناك، ولكن لم تصل أي مساعدات عسكرية حتى قائد الفرقة الذي استشهد أو قتل ضمن هذه العملية. قد طلبت منه القيادات الأمنية الانسحاب قبل هجوم داعش، ولكنه أبى أن ينسحب إلا أن يقاتل عناصر داعش، وبالتالي تمكن عناصر داعش باستخدامه الأحاديات والسيارات المفخخة، وأيضا هنالك استخدم الدروع المفخخة أي سيارات المدرع المفخخة واستطاع من اقتحام المدينة.
مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في بغداد ناجي ستار عن الإجراءات التي تتخذ لتوفير الرعاية الصحية للنازحين من محافظة الأنبار.
أعلنت وزارة الصحة عن قيامها بجملة من الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية للنازحين القادمين من محافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تستبعد انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بين النازحين في الفترة الحالية بسبب الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمنع حصول مثل هذا الأمر، مؤكدا أن انتشار هذه الأمراض يستغرق وقتا طويلا ولا تحدث بشكل مباشر بعد عملية النزوح.
الحمد لله وشكر للأسف للنهاية وراي حالة وباء، وهذا كل الوجود لأقسام الطلام في هذا المجال. لدينا بعض الحالات المادية، بعض الحالات اللي ظهرت الحالات المادية تقتصر على بعض الحالات اللي بسببهم اكتباع السلطاني غياب عنصر النظافة ومنها الجراب وأيضا حبة البؤلاء. لدينا حالات لكن باقي الأمراض الحمد لله وشكر لم تظهر أي حالات خطر نازل. هناك بعض الحالات الأمراض المدنة متعلقة بالأمراض المزمنة ولدينا أجراب في هذا الخصوص.
وأضاف الرديني أن الوزارة قدمت منذ بدء وصول النازحين من مدينة الرمادي إلى بغداد وبابل وكربلاء وبقية المحافظات الخدمات الطبية والصحية لهم عن طريق المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق وسيارات الإسعاف المنتشرة على طول الطريق الذي يقطعونه للوصول إلى تلك المناطق.
اليوم الأول خاصة على مستوى الأزمة النازحين الأنبار، اليوم الأول هناك فرق ميدانية وسيارات إسعاف متواجدة كانت مع النازحين، وأيضا كانت على نقطة عبور الزيريس متواجدة من قبل دار الصحة الكرخ. هناك أيضا فرق طبية متواجدة تعمل في دار الصحة الأنبار أيضا كإجراءات بخصوص توفير الفرق الميدانية توفير سيارات الإسعاف. هناك توفير مستشفى في منطقة الخادير سعة السرير 70 سير. هناك أيضا مستشفى خصص للنازحين في عين التمر في مدينة دار الصحة الكربلاء.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن إخلاطي من جهته دعا الجهات الصحية في العراق إلى إجراء فحوصات طبية للنازحين فور وصولهم.
وهو إجراء فحوصات على النازحين من ناحية لأنهم لم يكونوا خارج البلاد، هي قضية من ضمن الواقع الجغرافي وضمن الواقع البيئي لا يوجد ذلك الاستغلال الكبير. احتمال أن يكون لإطارات داعش دور في نقل بعض الأمراض عن طريق ما نسميه بالنقل البيولوجي، هذا وارد ولكن احتمال ضئيل جدا. أما بالنسبة لانتشار أمراض انتقالية هذه متوقعة في أي مكان يحدث فيه دخل سكاني كبير.
الطبيب المختص في طب المجتمع رافد الخزاعي أكد أن أغلب الأمراض التي تنتشر في أوساط النازحين هي الجدري المائي والكوليرا وحمى التيفويد والإسهال الجرثومي، مطالبا النازحين التأكد من نظافة المياه والأغذية.
حتى الأمراض تنتقل هي أغلب الأمراض المعدية عن طريق تلوث المياه مصادر المياه وتلوث الأغذية. يعني نتوقعها تنتشر الأمراض والتيفويد حمى التيفويد مثال الجرثوم الدكتيري الدزنتري أو الكوليرا إلى جانب المصادر الخارجية. بل الأمراض تنتشر حتى الأمراض تبين النازحين قدرت يديهم بالأمراض بس بالغتهم يعني النازحين تفرقهم مصدر سكن داخل بغداد دولة يشفرون بالرعاية الصحية بالمراكز القريبة. بس المشكلة تحقق الفقر والماء إلى سكن.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد كافحت في وقت سابق بعض الأمراض الانتقالية والمعدية بين أوساط النازحين مثل أمراض حبة بغداد والجرب للسيطرة على الأمن الصحي للنازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل صديقنا محمد علوش كتب يقول: سئل حكيم كيف ترى المكياج على النساء فقال أشبه بفانوس علاء الدين، فقيل له لماذا؟ قال الاثنان لو مسحتهم يطلع لك جني. شكرا لك صديقنا محمد علوش، وأرجو أن لا تغضب هذه المزحة مستمعاتنا العزيزات والجميلات. هناك رسالة من تكريت أبو علي يقول: أطالب بالاهتمام بالمدرسين والمعلمين في تربية تكريت من ناحية مرتباتهم، خصوصا النازحين في الموصل وشرقاط والحويجة. وعاشت إذاعة العراق الحر. شكرا لك يا صديقنا. وهناك رسالة من صديق الإذاعة البصراوي يوسف رجب كتب يقول: عشرات آلاف العوائل عالقين على حدود بعض المحافظات يمنع دخولهم إلا بكفيل، فأين يحصلون على آلاف الكفلاء؟ أليس من الواضح أن الشرط مستحيل التطبيق؟ شكرا لك يا صديقنا يوسف رجب على هذه المشاركة. أما الآن أعزائي المستمعين فدعونا نتوقف والرسالة الهاتفية التالية.
الإعلام هو السلطة الرابعة، ولذلك يكون الشعب هو جمهور هذا الإعلام، وبما أن الأرواح تمل كما تمل الأبدان، فلذلك الرسول يقول ابتغوا لها طرائف الحكمة، وابتغوا الحكمة الكوميديا الإذاعية. هنالك مقطع كوميدي إذاعي على شكل دراما إذاعية على موقع الفيسبوك تحت عنوان طاء ميم سين ناشط عبد الموت. هذا المقطع مثل كوميديا عن حال صدام ورفاق صدام وما لحق بهم من غضب من الله تعالى وما تركوه من أذى سيء وسلبي على الشعب العراقي. وهذه الكوميديا تغذي بعض الشيء عن هموم العراقيين. مقطع كوميدي عن حال صدام وحال الزدوري وطاهر السرطان ورفاق الذين أعدموا ورفاق الأحياء. نشكر إذاعة العراق الحر المهندس نيش نشير مروش.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي. Yeah.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. وزير الدفاع خالد العبيدي يقول إن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا ضد مسلحي داعش في محافظة الأنبار. تفجيرات في العاصمة بغداد وضواحيها تؤدي إلى مقتل أكثر من 20 شخصا. التفجيرات وقعت في ساحة الجيلاني في بغداد وفي المحمودية وفي حي العامل وفي منطقة الحسينية، وهجمتان في محافظة ديالى تؤديان إلى مقتل 18 مدنيا على الأقل. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أن طائرات سورية وجهت اليوم الأحد أكثر من 20 ضربة إلى مناطق في شمال غرب سوريا، ما أدى إلى سقوط ضحايا. الأمم المتحدة تؤكد اختيار الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن. وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية توجه في وقت مبكر من صباح اليوم ضربات إلى أهداف في عدة مدن يمنية. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تنتقد محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في مصر. الجيش الأوكراني يتهم الانفصاليين في شرق البلاد بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. هزة أرضية مرتدة في النيبال تقع اليوم بقوة 6.7 على مقياس ريختر. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرا عن واقع الصناعة الدوائية العراقية، ثم إلى دهوك حيث أحيا الأرمن ذكرى مقتل أجدادهم مطلع القرن العشرين في الدولة العثمانية. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سأخذكم إلى برنامج حوارات ضيفي اليوم الفنان حمود الحارثي أو عبوسي. أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، يعود تأسيس الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إلى عام 1965، وقد نجحت في إنتاج أكثر من 350 مستحضر صيدلاني منوع سدد نحو 80% من احتياجات سوق الدواء في العراق خلال السنوات الماضية. لكن هذه القاعدة الصناعية النوعية تواجه اليوم مصاعب برغم استمرارها بالإنتاج بفعل عوامل أدت إلى تراجع الإنتاج كما ونوعا، والأسباب متعددة، والتفاصيل في تقرير الزميلة براء عفيف.
أكدت وزارة الصحة أن المصانع الدوائية العراقية لا تغطي سوى 10% من حاجة الوزارة والسوق المحلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الرديني إن الوزارة وضعت خططا لدعم الصناعات الدوائية من خلال استقطاب كبرى الشركات الدوائية العالمية للاستثمار في العراق، مؤكدا التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء العراقي دعما للإنتاج الوطني.
الاستثمار في مجال الشركات الأدوية ومصانع الأدوية، وأنه تكون الشركة العامة لشركة كيمادية لاستيراد تسويق الأدوية هي الجهة اللي تستثمر في هذا المجال، إدخال القطاع الخاص في مجال أنه يكون جزء من القطاع العام عن طريق الاستثمار في مجال التمويل الذاتي، يعني تحويل بعض مؤسساتنا إلى مجال التمويل الذاتي من أجل سد النقص اللي يحتاج المواطن.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أكد أن أكثر من 80% من الأدوية في الصيدليات مستوردة، وعلى شركات الدواء العراقية العمل على تنويع الصناعات الدوائية وتطوير أدويتها لتتمكن من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية وحتى أمراض السرطان.
شركة سامراء من الشركات العريقة في الشرق الأوسط لها سمعة كبيرة جدا على مستوى الدواء العالمي، لذلك يجب أن تحافظ على تنوعها الذي كان موجودا قبل عام 2003، كانت في الثمانينات موازية لأفضل الشركات في العالم، لذلك يجب أن تستعيد هذه الثقة من خلال التركيز من وزارة الصناعة على هذه الشركة.
الطبيب الاختصاصي وزارة الصحة صلاح إبراهيم أكد أن معظم الأدوية المنتجة من قبل الشركات العراقية هي بسيطة، وقد لا تتمكن تلك الشركات من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة، مضيفا أن من الأفضل تحويلها للقطاع الخاص للنهوض بإنتاج تلك الشركات نظرا لجودة الإنتاج العراقي ورخص ثمنه.
المصانع بصورة عامة، مو بس مصانع الأدوية، المصانع العراقية كلها أصابها الضرر وأصابها الركود، وبعد 2003 واللي صار بالبلد وهذا ما نغضط الصناعة الدوائية العراقية بشكل وثيرة متصاعدة من بعد ما 2003 ولحد الآن، ولهذا السبب هذه نسبة الإنتاج الدواء العراقي بهالكمية هاي. لكن بصورة عامة القطاع الخاص يريد ينهض بهذا الموضوع، لهذا السبب احنا نشوف المعتمدين باعتماد كبير على الدواء الأجنبي.
الجدير بالذكر أن عدد الشركات العراقية المعنية بإنتاج الأدوية بلغ 20 شركة تتفاوت مستوياتها وقدراتها، ويغطي إنتاج تلك الشركات نسبة ضئيلة من الحاجة المحلية تتراوح بين 10 إلى 15%. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يحيي الأرمن في 24 من نيسان من كل عام ذكرى المجازر التي ارتكبها العثمانيون بين عام 1915 و1917 ضد أجدادهم، وقد شهدت مدن عديدة في العالم تظاهرات وتجمعات لإحياء المناسبة. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن المجازر التي تعرض لها الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية هي أولى الفظائع الجماعية في القرن العشرين. وأوضح في بيان بمناسبة الذكرى المئوية للمجازر أن الأرمن تعرضوا للترحيل والقتل وقتيدوا إلى الموت، مضيفا في هذه الذكرى المئوية الجليلة: نلزم أنفسنا بالتعلم من هذا الإرث المؤلم لتفادي تكراره من قبل الأجيال الصاعدة. في الكنيسة الأرمنية بدهوك أقيمت مراسم خاصة يأخذنا إليها زميلنا عبد الخالق سلطان.
أحيا الأرمن في جميع أنحاء العالم الذكرى المئة للمذبح التي ارتكبها العثمانيون في بداية القرن الماضي ضد الشعب الأرمني، والتي راح ضحيتها أكثر من 1,000,000 أرمني بحسب إحصائياتهم. وفي محافظة دهوك قامت الكنيسة الأرمنية بإحياء هذه الذكرى من خلال تقديم العديد من الفعاليات الفنية والدينية. الأب ماسيس شاهنيان راعي الكنيسة الأرمنية قال لإذاعة العراق الحر:
أقامت الكنيسة الأرمنية الرسولية في الوطن الأم هايستان وفي المهجر وفي كل مكان ينبض فيه قلب الأرمني إحياء الذكرى الأليمة المئوية الإبادة الجماعية على أيدي زعماء وحوش الإمبراطورية العثمانية آنذاك. اليوم بعد مرور 100 سنة كنا نطالب من العالم أن يعترف بالإبادة الجماعية الأليمة على الشعب الأرمني، وحان الوقت بعد المرور 100 سنة أو المئوية الإبادة الجماعية على كل الدول والعالم والشعوب والمنظمات أن يعترفوا بهذه الإبادة.
إلى ذلك بيّن النائب الأرمني في البرلمان الكردستاني يرواند أمينيان أنه قد تقدم بمسودة لمشروع قرار إلى البرلمان الكردستاني للاعتراف بهذه المذابح.
قدمت مشروع قرار اعتراف بالمذبحة الأرمنية الأشورية خلال الحرب العالمية الأولى تحت هذه الدولة العثمانية، وقدمت هذا المشروع وباقي يعني يضعونه في برنامج عمل.
أستاذ، يعني في هذا اليوم يعني هل لديكم مطالب؟
أكيد 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 نحن لدينا مطالب من الأمم المتحدة وبالذات من أمريكا باعتراف بهذه المذبحة بهذه الجنوسايد لكي لا تعيد مرة أخرى.
ومن ضمن الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية التي التقطت للذين تعرضوا لهذه المذبحة. أراس نرسيسيان الذي أشرف على تنظيم هذا المعرض قال:
عندي أكثر من 800 صور من هذه المذبحة، حاولت أن أشارك أكثر أكبر عدد. اليوم أشارك في 45 لوحة من صور، والصور الباقية لم يكن لدينا المجال بالطبع والمكان لكي نقدمها للجمهور. إن شاء الله في السنوات القادمة سوف صور مؤلمة أكثر وأكثر وأكثر من هذه الصور اللي ترونها.
المواطنون الأرمنيون من جهتهم دعوا المجتمع الدولي إلى ضرورة الاعتراف بهذه المذابح، فهذه المهندسة الأرمنية لوسيان تتراك تقول:
احنا كشعب أرمني دائما رح نطالب بحقوقنا، مو بس لنا احنا، وإنما حتى هاي المذابح ما تتكرر ويا جميع البشرية ويا كل العالم، لأنه كلنا بالنهاية إنسان، كلنا نحس بالألم ونحس بالحزن وبالظلم، وإحنا ما نريد هالشي يتكرر مع أي شعب أو مع أي قومية أو مع أي دولة.
يذكر أن أعداد الأرمن في إقليم كردستان يتجاوز 3500 شخص، وغالبيتهم يعيشون في محافظة دهوك في قرى هاوريسك وأفزروك وزاخو، ويتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها، يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org، أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أصدقائي المستمعين، الحوار مع ضيفي في برنامج حوارات هذا الأسبوع يضعني أمام شخصيتين: الإنسان والشاهد على التاريخ وإنشاء التلفزيون العراقي ورفقة العمر مع رواده حمود الحارثي، وبين شخصية عبوسي المشاكس الكوميدي صبي الحلاق حج راضي. سأدعوكم إلى هذا الحوار بعد أن نستمع سوية إلى هذه الأغنية.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أصدقائي المستمعين، عبوسي وحمود الحارثي سوية في هذه الحلقة من حوارات، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا معها.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكل خير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مو خط مبتدئ،
نقول لك أنا مبتدئ، أنا شفت الصف خامس وبطلت. أيه.
يعني تعرف تقرأ وتكتب أصلاً للجرائد والمكاتب ما يصير كلها.
أي شيء فعلاً.
يا بنت العزيز جاي مدرسة مكافحة الأمية إذا تعرف تقرأ وتكتب.
بس أخير على وقت الثاني.
الله أكبر.
الحوار مع حمود الحارثي أو عبوسي تصعب إدارته، فهذا الرجل ذو الذاكرة التصويرية الوقادة يمتعك بسيل من أحداث وأسماء وشخصيات ومواقف أجد من الوفاء توثيقها. في هذا الجزء من الحوار نبدأ باستعادة ملامح وتواريخ وشخصيات في مناطق الشواكة والكريمات وباب السيف في كرخ بغداد الأربعينيات والخمسينيات. أهلا بكم.
كان هناك يمن عبد الرزاق الصافي، الله. عزيز الحاج سلمان شكر، سلمان شكر العازف
أبو شريف سلمان شكر طبعا.
إيه بيت مولين يسر بن خالته، هو بن خالته العزيز الحاج سلمان شكر، هم كردي فيري يعني من قبل الأربعينيات هم هناك، عايش ويا خواته وأخوه في باب السيف.
في باب السيف
أنا كنت اقترحت تكون هناك سهرات موسيقية إلى جميل بشيث. جميل سليم، كفاليات، عزف منفرد يعني.
دم سجلتوها في ذاك الوقت؟
ما في تسجيلات، أحكي لك سنة 60 و61 إلى 70 قبل ما يجي الفيديو تيب. أنا متأكد مسجلة إذاعيا، لأن كل البرامج اللي شايفان تطلع على الهواء ما تلقيها كصورة، تلقيها كصوت موجود مسجل رشيفيا.
هل تعتقد أنه موجود لو أيضا ضاعت مثل ما ضاع الكثير، أو انمسحت مثل ما مسحت بعض الأجيال السابقة إلها؟
بعد ثورة تموز يعني مع الأسف ما حافظوا على الرشيف الملكي. فترة الزمن الجميل خمسينيات بداية التفتح والصناعة تدريب والإعمار بدأت يعني، لكن من جت ثورة تموز ما حقيقة تترف الصراع السياسي والعسكري أثرت على طبعا ما كانوا يهتمون ذاك الأرشيف، يهتمون بالأرشيف مالهم. جت انقلابات أخرى ما تمت قبلها وهكذا، فتبقى القضية فردية لأنه الأشرطة عجبها حزبا وين صارت ولحفظها، لأن ما كان أكو هناك مخازن ذات مواصفات فنية لحفظ هذه المادة. واللي صوره الأجانب اللي يعني البعثات الأجنبية أو الجنود جنوي الأفودي صوروه، كل ما صوروه موجودة صورت يعني، تروح المكتبة الإنجليزية في إنجلترا تلقي كل شيء عن شركات النفط، كل الكلمات المهمة اللي ألقيت بالأمم المتحدة محفوظة عندهم، إحنا ما حافظين عندنا.
وللتاريخ أنه شركة النفط ما يسمى الـ IPC في حينها يعني وثقت أنهم قسم الثقافة والفنون والسينما أفلام مهمة فعلا عن تاريخ العراق في النصف الأول من القرن العشرين.
هم اللي هم كانوا يديروها، وكان بي هناك عناصر مهمة جدا، أمثال جبرة
إبراهيم، جبرة
جبرة إبراهيم طبعا بالجريكة، وكوادر تخرجت منها يعني كوادر فنية هم مو بدون شهادات، من جملتهم محمد شريك مين ما عنده شهادة عليا، صارت كبرة عنده وين فكتور حداد صار مدير سينما لكن هو ما عنده خريج متوسطة يعني. الخبرة اللي اكتسبوها من هاي الشركة علمت هواي، وحتى عندهم كانت مجلات وجرائد مثلا سعد السمات مثقف كبير وناخذ، فيربوا جيل يعني حقيقة. صحيح. من خلال هؤلاء برزت هواي مسائل صحفية وفنية وإدارية.
وخلينا نشير أيضا سعد حمودي إلى أنه تأسيس نشاطات اجتماعية نوعية، نوادي، سينمات عامة للعوائل، يعني أيضا كان بذورها من هذه الشركات.
أجيب لك شيء راح تنفردون بي أنتم. أني بالكرخ تذكرت كريمات وشواك وباب السيف. السفارة الإنجليزية وين موجودة؟
بالكريمات.
في الإنجليز وين اختاروا مكان؟ اختاروا مكان بنص منطقة شعبية ولا زالت موجودة. يعني شيء عجيب يعني. في نص منطقة من أمدان. ومن هناك الموجودين؟ صبح الدفتري اللي أخته ماخذها نور سعيد. بيت شو اسمه عبد الرزاق ظاهر، بيت السويدي، بيت الخويري، بيت خليل كن، يعني كل الكرخ هناك موجوده. لذلك اكو هناك كان بالضبط بالصالحيه قريبه الى الساحه الاصليه اللي كان بها الملك فيصل الله يرحمه. كان هناك المركز الثقافي الانجليزي، الاستعلامات الانجليزيه عندهم مكان، المكان هنا مكان يم بابلغ بشارع رشيد في فتره حرقوه يعني. المهم هاي كان هناك كانت وراء المركز اكو ساحه واكو مستشفى محمد صالح. ذكر عمري 3 سنوات و4 سنوات ابوي الله كانت تعرض افلام ما اتذكر يوميا او اسبوعيا، ساحه صيفيه وبيها مصطبات ونظيفه وشاشه مهمه ويعرضون افلام، افار افلام بودو بودو الكستيلو افلام ثقافيه.
هذه اربعينات وخمسينات.
أنا إيه في الأربعينات أنا أذكر بالضبط على عمري 3 سنوات و40 سنة بالضبط بعد الحرب العالمية الثانية بالضبط. هي كانوا يعرضون أفلام ثقافية يعني أحسن ما تبطل، أحسن ما بوجب الزراعة أحسن. وبال56 افتتحوا أكبر مركز معرض للمكنة والصناعة الإنجليزية يسموه المعرض الزراعي الصناعي الإنجليزي. وين مكانه؟ مكانه هاي السفارة الإيرانية وربال جامع الشاوي. انبنت هناك علي من طول وطول إلى مستشفى العربي، منطقة الطفل العربي أعظم مركز صناعي زراعي زراعي. وأول مرة جابوا شاشات تعرض صورة تلفزيونية هي شركة باي لحد الآن ذكرت
شركة باي يعني
كاميرات ثابتة من هاي الضخمة صور طاب وطالع. وأكو مكسر صغير قاعد بيه إنجليزي بعدين عرفنا طبعا يقعد خذ كاميرات ويقطع فين تلتفت تشوف الصورة لأول مرة تشوف أول مرة في الشرق الأوسط التلفزيون. لذلك هو هذا التلفزيون كان نواة للتلفزيون أهدوه الناس يقولون باعوا الناس يقول المهم تسنة تأخذين أول دولة أول دولة
نعم.
فصور يعني صور الإنجليز نفسهم جابوا المثل بس إحنا متخلفين مع احترامي مستخلينا هذا الألق الجميل والله بلد إنجليزي استعمار لا أدري دروح التسلات من ثقافتهم من ذكرهم من إنسانيتهم من شوف بس الإنسان في العايش والثقافة. المهم هاي النواد إذا راح نشتي على محور التلفزيون صار
وتأسس التلفزيون الهيكل الأول لأجمل جهاز دخل البيوت العراقية لاحقا. أنت علاقتك بيه شون بدأت أستاذ حمودي؟
أرجع إلى الفيسبوك عندي صور النشرة عن استوديو البنغلا الموجودة عن نصور هناك أمام البنغلا. بس شو وقت صورنا بالستينات يعني عندي صور موجودة عن فرد بيها لأنه أنا المشاهد الأول والكرخي الأول اللي دخل التلفزيون من 56 مع يوسف الجرجيس حمد وابراهيم الديواني وبعدين اجى ناظم الصفار اللي اصبح مخرج تحت موسى الحلاق كريم مجيد هؤلاء المخرجين المبدعين الاوائل خالد عباس امين بعدين حيدر العمر علي الدبو من الاوائل الموجودين في الاستوديو ملاحظ الاستوديو اللي هو مساعد مخرج يعتبر. فشوف ايش فتره الالق يعني الموجوده.
قالي لمعجبني راسي دا يشتغل وبطني بدا تشتغل
صدي جوعان راح اجيب لك لبلبي
عنده راس خف شبعاني شو اسوي باللبلبي ليش انا جاهل
مو معدتك فارغه
فارغه ما فارغه مسل لازم اي شربه الدكتور قال ست خشمك اسد خشمي و
طلع كاف استاذي كاف اضمك
جابوا بعد المكان
حوارات.
اقترن حمودي الحارثي باسم غلب على اسمك الحقيقي عبوسي وعلاقتك بحج راضي سليم البصري.
لو مع عبوسي ما تتصل بي عبوسي ما اقول اي لو مع عبوسي ما اروح لباريس.
جميل
يا حيدري نعم. انت امام شخصية الوجه الحقيقي حمودي الحارثي والوجه الفني اللي صعدني للمستوى وخلاني انت تتكلم وياه هو عبوسي
بالضبط.
يعني أنا مثلا 500 شخصية أكثر من 500 شخصية مثلا ولا الناس تذكر إلا بعض الأفراد يقولوا فلان عمل تاريخي كذا مثلا لا يصح في ماجلان مثلا لكنه 99% من الجمهور هاي الشخصية لازم ولا ذات مثيرة هي.
هي هذه النقطة الجاذبة يا أستاذ حمودي، لماذا امتلك عبوسي هذا الحضور المؤثر لدى الناس؟ هل هو أو سليم البصري أو حج راضي شخصيات كوميدية أم أنها شخصيات واقعية لحد النسغ، يعني بحيث الناس التحمت بها بشكل كبير؟
أستاذنا العزيز، احنا كنا من الثوب الجميل اللي لشارلي شابلن، احنا كنا من هذا المعطف. هو الفنان الأول والرائد للكوميديا. هل الشخصية اللي يمثلها هي شخصية حياتها الاعتيادية، شخصية مستلة ويضيف لها نواحي جمالية وفكرية أصبحت خالدة؟
بالضبط.
احنا أخذنا شخصيات من المجتمع. تدري سليم البصري أبوه من الصدرية من العوينة؟ تدري ليش سليم البصري أول غترة مع الأبوه وملابسه مع الأبوه حتى الساعة صفرة؟ ليه صفرة؟
ليش؟
من يلبس الصفرة في بغداد في الصدرية وفي العوينة المربعة وفي طاطران؟ من يلبسه؟ هم الأكراد الفيلية.
أكراد الفيلية.
طبعاً الأكراد الفيلية. أجيب لك مثل، في لندن زمني الدكتور الجراح البراء الله يطول عمره العافية، الدكتور نجيب بن جاسم غلام، شخصية مثقفة وسياسي قديم
وطبيب ناجح
وعائلة جميلة، امرأة من ويلز إنجليزية وعنده أولاد اثنين. صور ابنة كبير سماه باسم أبوه، سماه جاسم. أنا قاعد ودا يعزف الصديق الراحل الفنان والسياسي البارع والإنسان بمعنى كلمة سعود الناصري، وإلى في الصورة بالأسود الأبيض، قال لي سيد حمود تعرف أنا قاعد على رجل أبويا، أبوه بغترة الصفرة وملابسها تقريبا إلى ملابس الملابس اللي بلسوه الأكراد الفيلية المغادة الأصيلين، تدريتها بالطبخ بالمائدة بالأكل بالكرم بكل شيء. قلت له هاي شبيه، اللي قال لي هاي آني وهذا أخوي أخته أو أخوه. والغترة قلت له باوع الغترة، قال لي هو اللي أسألك. قلت له هاي الغترة نفس شدة نفس الغترة هي. والفعل أنا أقول لك يا صراحة، سليم أمه بغدادية، أهلها بالحلة وبغداد، خواته هو مو بصراوي، هو سليم عبد الكريم أخو عباس واختي سيف زمهيش، عنده خوات ثلاث خوات عنده من الزوجات بالبصرة في الخندق. فمقصدي هو كان يروح البصرة عند خواته، عنده أخته حالة زينة. فسليم قومي كان، يعني مع القومي ليش بتأثر بزوجته؟ فهذا اللبس الموجود هو أقرب شيء إلى الأكراد الفلية.
بعدين
شيء واحد عشان يحشون بالندوة سولي في الاتحاد الديمقراطي، يقول احنا سفرونا. قلت له لا تقول سفرون، انت قول اجروكم التسفير للاجنبي، انتوا عراقيين. فقام باسي يعني فسويت ندوة مهجم وتكلمنا على المسألة هاي. فهذا جزء سليم البصري. سليم استلها شخصيا من العائلة مالته، ابوه بالضبط، هو شخصي شكل شكل ابوه بالضبط نفس السائر.
شنو كان شغل ابوه سليم البصري؟
كانوا اخر شيء مشتغلون بشورجي ترم درايفه.
منو؟
اسعد عبد الرزاق. هم قوميين، واخوه اسماعيل رزوقي ضابط العاب الجيش، هم قوميين يعني اهل احنا قريبين.
جميل.
من بيت سلمان شكور، شوف هاي المنطقه اللي بيها سلمان شكور ابو اسعد عبد الرزاق وامه من بغداد، ام اسعد واسماعيل رزوقي. اسماعيل رزوقي كان يسموه اسد، كلهم كانوا بشورجي. لذلك الأكراد الفيلية كانوا بشورجة ولا قالوا
صحيح
جار معروفين. الشخصيات اللي خذناها من القاع، الشخصية اللي كتبها إلي كانت شخصية هامشية ما لها كل دور، بس أنا خلقت منها. والمخرج إلى دور كبير، أول مخرج ويانا هو ناظم الصفاء بن حج مهدي أبو حمام الكرادة، حمام حج مهدي ناظم الصفاء.
يا سادي يا سادي ألاق موتك ماضي محروف واسمك راضي، عبوسي عنك راضي الهاجب اسمك ويطية
السادي
الهاجب اسمك ويطية
أولك السادي
لك عيجاك عندك
حصل بحرة معروف يا السادي.
الحوار مع عبوسي أو حمودي الحارثي يغتني بالذكريات والشهادات ذات الدلالة. ترى ماذا أيقظت فيكم وأين أخذتكم أصدقائي المستمعين؟ راسلوني على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو إراك حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب irakhor.org. سارع إلى الاشتراك.